الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخواني وأحبتي في الدمام في مسجد كانوا في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها على القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يكون حالنا بعد هذه المحاضرة أو الكلمة أحسن من حالنا قبلها، كما نرجوه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. كيف نجعل القرآن ربيع قلوبنا؟ هذا عنوان هذه المحاضرة. وكيف يسأل بها عن الأحوال؟ تقول من زيد وتقول كيف حال زيد. إذن كيف يسأل بها عن الأحوال؟ كيف نجعل نصير القرآن الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد. الربيع هنا توسع في العبارة، كل شيء يحب ويكون ثمره وإنتاجه قوي يقال له ربيع، ربيع العمر، ربيع القلب، ربيع الزمن، لأن الربيع فيه الزمن معتدل وفيه النور والنوار وفيه الزهور، فأصبح يعني يتوسع في العبارة ويجعل الشيء المحبوب ربيع. والقلوب جمع قلب. إذن ما الطريقة التي بها نستفيد من القرآن استفادة كاملة ويكون القرآن ربيع قلوبنا، يعني محبوبا لقلوبنا، مفهوما لها، يعني مستوعبة القلوب لهذا الكتاب؟ هذا هو عنوان المحاضرة. وأهم شيء أن لا نهجر القرآن، أول شيء لا نهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي أو إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن لا نهجر القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيح: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من قلوب أو من صدور الرجال من الإبل في عقولها. إذن تعاهد القرآن، هذا أول نقطة. ثاني نقطة باختصار: تدبر القرآن، تأمل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. كتاب أي عظيم أنزلناه، لا غيرنا، الله إليك يا نبي مبارك، ليتدبروا آياته، ليتأملوا. هذا القرآن معجزة قائمة إلى قيام الساعة. هذا القرآن بحر، كل واحد يغرف منه على قدر إنائه، كل واحد يغرف من القرآن على قدر ما عنده من الإمكانية. لذلك الشافعي رضي الله عنه وعنا وعن المسلمين جميعا والأئمة يقول: والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. والله، ويوما وقف على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من كتاب الله. أقسم أنه لا يسأل إلا أجاب بكتاب الله، وهو من؟ الشافعي. كيف الشافعي يقول ذا؟ والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف الشافعي يقف على المنبر ويقسم لا يسأل إلا أجاب بالقرآن؟ لكن أظن أن الشافعي كان يقصد أنه إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا قال لا أعلم فقد أجاب بالقرآن. ولا بد أن يكون الشافعي كان يضمن هذا. إذن أول شيء نتعهد القرآن، ثاني شيء نتدبر القرآن، ثالث شيء نعلم أن هذا القرآن هو رسالة من الملك الأعظم لجميع فرد من أفراد الخلق. ولله المثل الأعلى، لو أن أكبر مسؤول في البلد أرسل لك رسالة، كيف يكون موقفك مع هذه الرسالة؟ تحفظها وتكون كل ما جلست في مجلس تقول هذه رسالة جاءتني، ماذا يقصد بهذا الواو؟ ماذا يقصد بهذا الفاء؟ ماذا يقصد بهذه الجملة؟ وكل كلمة تعرف منطوقها ومفهومها وفحواها. طيب هذا القرآن رسالة من الله لكل فرد، إذن يجب علينا أن نستوعب هذه الرسالة التي جاءتنا من ربنا. ولذلك إذا تأملنا هذا القرآن نجد أنه لا يمكن أن يقاوم أبدا إلا بتجهيل المسلمين أو بعدم السماح لهم بالبيان. هذا الدين يقاوم بالتجهيل أو بعدم السماح للمسلم الذي فهم هذا الكتاب أن يبين، فإذا قيل له تفضل الإسلام لا يقاوم. لذلك كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب، فلماذا لا نتدبره؟ هو ربنا خاطب نبيه في سورة النعم أو سورة الامتنان أو سورة النحل، لأن هذه السورة كثيرة فيها إراد النعم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والخيل والبغال والحمير لتركبوها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، من بين فرث ودم لبنا خالصا من بطونها شراب مختلف ألوانه. سماها المفسرون سورة النعم، خاطب نبيه فيها ممتنا عليه وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن ليس فيه إيغال وليس فيه مبالغة، لا، القرآن قول الله، قوله الحق صدق، ليس فيه مبالغة، كما يقول الشاعر كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذا ما الإغال والغلو ليس في القرآن، القرآن كلام معتدل من عند الله تعالى، والله يقول قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأومأ إلى أكبر النعم التي أعطانا وبين لنا لما أعطاها لنا، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتسمع القرآن، أعطاك موارد العلم لتنظر في القرآن، أعطاك العقل لتفكر كيف ننقذ ديني، كيف ننقذ أمتي، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت، أعطاك لسانك لتذكر الله وتقرأ القرآن، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما هو لتستعمل هذه النعم التي أعطاك ربك فيما حرم عليك، أعطاها لك لتشكر الله وتستعملها في طاعة الله. وإذا تأملنا وضع هذا الكتاب هو موضوع بطريقة إذا سمعها المنصف يقول لا إله إلا الله آمنت بالله، إذا سمعها المنصف أصبح لا يصبر عن قراءة القرآن، إذا سمعها المنصف أصبح يتمتع ويعالج أمراضه الحسية والمعنوية بسماع القرآن. لذلك أكثر من كان يقرأ القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كان في الليل يسمع له أزيز كأزيز المرجل، ولما تواصت قريش على أن تسمع لهذا القرآن أصبحوا إذا جاء الليل والظلام كل واحد منهم يأتي ويلقم أذنه للنافذة ليسمع هذا الكلام الجميل، وهو موضوع وضع كما ذكرت لا يقاوم أبدا. فأول شيء في هذا الكتاب الذي جاءنا الفاتحة في المصحف، الفاتحة 7 آيات وفيها كل القرآن، القرآن كله ملخص في الفاتحة، لأن موضوعات القرآن التي جاء لها كم موضوعات القرآن التي جاء لها يعالجها؟ من يجيب؟ كم التوحيد هذا؟ إذا قلت لك كم جبني بالعدد، بلبسط خليها 7. القرآن باختصار جاء لثلاث جمل: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في الكتاب. وبالبسط القرآن جاء لسبعة علوم: أول علم توحيد بأقسامه الثلاثة، ثاني شيء النبوات، ثالث شيء الميعاد يوم القيامة، رابع شيء الأحكام، خامس شيء الوعيد، سادس شيء الوعد، سابع شيء القصص. ولذلك لا يمكن أن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد من الموضوعات السبع. هذا شيء استقرائي، اقرأ لأي محل من القرآن، اقرأ أي محل يعجبك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون أو يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. هذا توحيد الربوبية يقرر به توحيد الألوهية، لأن الجسر الذي يعبر به على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. إذن ما دام كل اللي في الكون خلقه الله، إذن كيف يعبد من لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. نحن خلقناهم إيش؟ وشددنا أسرهم، وإلا يقال جرى فلان مسكين البارح وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم، جعل الكرش الضعيف العيون تحرسها، والظهر الذي لا عيون عنده قوي، وجعل الإبهام بعيد، قادرين على أن نسوي بنانه. ليست البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقل. ولذلك قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الدين دين قائم على أسس قوية ما يمكن أن يقاوم أبدا إلا بالتجهيل أو بعدم السماح للمسلم أن يبين هذا الدين. إذن أول شيء قلنا إن هذا الكتاب جاء لسبعة علوم هي جاءت في الفاتحة ملخصة. فأول شيء الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك، هذه توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين هذا يوم القيامة. ولذلك يكثر في كتاب الله التخويف من يوم القيامة: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل إيش؟ كل مرضعة، كل مرضعة، هنا ما قال كل مرضع، كل مرضعة. لماذا قال هنا كل مرضعة ولم يقل كل مرضع؟ والرجل لا يرضع حتى يكون في المرأة التاء، لأن التاء تأتي للتمييز، رجل عالم وامرأة عالمة، رجل فاهم وامرأة فاهمة،
رجل تقي وامرأة تقية، لكن تقول امرأة حائض، امرأة حامل، امرأة حائل، امرأة قاعد، امرأة مرضع. هنا قال مرضعة، لما جاءت التاء هنا؟ من يجيب من الشباب؟ التاء هنا لما جاءت؟ قلنا أن الرجل لا يرضع حتى تكون أنثى، ما يحتاج. هذه يسموها العلماء تاء الصفة، تاء الصفة، الصفة المباشرة للإرضاع. والمرأة إذا كانت تباشر الإرضاع تكون مهتمة بولدها لكي لا يشرق بالحليب، وبالأخص في الأشهر الأول، لأنها إذا لم تتنبه عليه ربما خنقه الحليب، اللبن الذي يرضع من أمه. ففي هذا الوقت الأم تكون حريصة على إيش؟ على الولد. إذن المرضعة هي التي وضعت الثدي في فم الطفل، المرضعة هذه تسمى تاء الصفة، أي المباشرة للإرضاع. إذن هذا المقصود منه، أن في هذا الوقت التي تكون الأم في جاعلة ثديها في فم الطفل تذهل عنه لشدة الموقف، كما قال يوما يجعل الولدان شيبا. إذن يكثر في كتاب الله ذكر يوم القيامة حتى نستعد له وننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان، لأن القضية قضية خطيرة. فإذا لم يتنبه الإنسان اليوم وبكرة وبكرة واليوم يأتي للقبر، فإذا هو كل الأعمال يعني درجاتها ناقصة كثير. ولذا هذا الدين قائم على أسس صحيحة. فأول شيء في الفاتحة هو الكتاب الله كله، ولكن بتلخيص، أول شيء التوحيد، ثم يوم القيامة، ثم النبوات، ثم الأحكام، ثم الوعد والوعيد والقصص، وكله في الفاتحة. فالتوحيد الحمد لله رب العالمين، وبعدين يوم القيامة يوم الدين، والنبوات الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين، والشريعة اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للطريق المستقيم التي هي الشريعة، والوعد أنعمت عليهم، والمغضوب والوعيد المغضوب عليهم، والقصص أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، لأن قصص الذين استقاموا ونجوا والذين انحرفوا فهلكوا. ولذلك كل القرآن لا يخلو هذه العلوم السبع. إذن إذا أراد الإنسان يجعل القرآن ربيع قلبه لا بد أن يفهمه، لا بد أن يعايشه. ثم إنه بعد أن جاء بالقرآن يعني ملخصا في الفاتحة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مسلم وكافر ومنافق، وقدم المسلم لشرفه وأعطاه صفاته وأعطاه جزاءه، ثم جاء بعده بالكافر وأعطاه صفاته وجزاءه، ثم جاء بالمنافق وأعطاه صفاته وجزاءه وأسهب فيه لأنه استفاد من هذا الدين ولم يكن مقتنعا به، فحذر منه وعابه وجعله أخس الخلق. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك أو في الدرك الأسفل من النار، الدرك قراءة نافع، أي في الدرجة الأخيرة. وقال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن كل كلمة في القرآن وراء كلمة كأنها تجيب على شيء فيه. الحمد لمن؟ لله. من هو الله؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما الذي نريد منه؟ نريد أن نعبده، لماذا؟ ونستعين به، لماذا؟ ليهدينا لأي شيء؟ للطريق المستقيم. من سلكها؟ الذين أنعم عليهم. من تجنبها؟ المغضوب عليهم والضالون. بعدين ألف لام ميم، ذلك الكتاب الذي هو الطريق المستقيم. طيب ما موقف الناس من هذا الكتاب؟ ثلاثة أصناف: طائفة آمنت به ظاهرا وباطنا، وطائفة كفرت به ظاهرا وباطنا، وطائفة آمنت به ظاهرا وكفرت به باطنا وأعطاها صفاتها وجزاءها. هدى لمن؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما الحكم عليهم؟ على هدى من ربهم. ما موقعهم؟ هم المفلحون. لذلك وضع الكتاب وضع معجب مستحيل أن يقاوم، موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. لذلك نحن بمثابة إنسان عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء وهو عنده رصيد. طيب يا عبد الله اشتري ثوب، ثوبك بالي أسماء، يقول لك اترك لي رصيدي. طيب يا عبد الله تعالج اشتري علاج انت مريض، اترك لي رصيدي مالك ومالي. طيب كل انت جوعان، اترك لي رصيدي. طيب اشتري بيت او ابني بيت انت تسكن في العراء، اترك لي رصيدي. هذا الكتاب كل مشاكل الأمة محلولة فيه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من أكثر ما يضعف الأمة أمر معطل ونهي مقدوم عليه وأمثاله. هذا هو سبب تقويض الأمة الآن، يعني باب مفتوح هو اللي قوض الأمة. الله يقول ولا تنازعوا فتفشل، ويقول وأعدوا لهم ما استطعت، وأوامر مثل هذا ونواهي مثل هذه، النواهي مقدوم عليها والأوامر معطلة وتقوضت الأمة. والكتاب بين تبيانا لكل شيء. إذا نحن كل ما نحتاج إليه نفتح المصحف، تبيانا لكل شيء. أصول العز، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول التربية، أصول البيوع. لذلك كل ما أمر القرآن بشيء في النهاية يرجعون إليه. الآن قالوا ما في حل إلا الاقتصاد الإسلامي، ما في حل إلا كما قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. ما فيه الآن حل إلا الاقتصاد الإسلامي هو اللي حل الكوارث التي يعيشها العالم. كل يوم ورا يوم يظهر حسن هذا الإسلام وجماله. فلذلك حري بنا أن نفهم هذا الكتاب، حري بنا أن نتدبره، حري بنا أن نحبه، حري بنا أن نعطيه الوقت حتى يعزنا الله به وننجى ونجد المتعة في الدنيا ونجد الرحمة في الأخرى. إذن ثم إنه لما قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، طائفة آمنت وطائفة كفرت وطائفة نافقت، وكل أهل الأرض هذه الطوائف الثلاثة نادى الجميع. بعدين هذا وضع عجيب، نادى الجميع وقال يا أيها الناس. طبعا لما قال أولئك هم المفلحون، طيب لحالهم أو معاهم ناس؟ معاهم ناس. من هم؟ إن الذين كفروا من نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم مختومة عياذا بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب ما جزاؤهم؟ لهم عذاب عظيم. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وبين وفصل وأتى بالأمثلة، مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء، ووضح صفات المنافقين. ثم نادى الطوائف الثلاثة فقال يا أيها الناس، أي يا مسلم ويا كافر ويا منافق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولاحظوا أن هذا أول أمر في المصحف، اعبدوا ربكم أول أمر في المصحف. وأحدث تساؤل ضمني وذكر أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه هو وحده جل وعلا الذي يستحق أن يعبد ويطاع وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وأن يعيش العبد على ما أراد منه لقدرته وكثرة نعمه على خلقه. هل ما يمكن يقاوم هذا الكلام؟ إذن الخلق، خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض، وهذا يكثر في القرآن، مثل الرمية في البحر، يأتي أول مختصر كما هو في الفاتحة، ثم يأتي بدائرة أكثر كما هو في البقرة، ثم يأتي بدائرة أكثر كما هو في آل عمران، ثم يأتي بدائرة أوسع كما في النساء، وهكذا دوائر. والقرآن في جملته يقول لكم الرحيل 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 الرحيل، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوصيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الكتاب الرحيل الرحيل. لذلك ينبغي لنا أن نحتاط ونأخذ الزاد والحيطة قبل أن يفوت الأوان، والقرآن يكثر في هذا. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجيافة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم. إذن هذا الإنصاف، هذا العدل، هذا السمو. أنا أرسلت رسولا وقلت إنه جاء من عندي وأتى بكلامي، وأنتم أصحاب الفصاحة والبلاغة، فإن كنتم مكذبين به فأتوا به، فإن لم تستطيعوا أن تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها، بعد أن قسم الناس إلى كافر ومسلم ومنافق، وبعد أن لخص موضوعات القرآن في الفاتحة. إذن إذا فهمنا هذا، عند ذلك إذا قرأنا القرآن تتعلق نفوسنا به، فالواحد يكون إذا كان حزنان يقرأ القرآن يروح الحزن، إذا كان يعني متكدر، إذا أشكل أي شيء يجده في كتاب الله، أي حاجة، كل شيء موجود في القرآن. حتى أنك الآن إذا أردت أن يشكل لك شيء، الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو التخصص. الطب بسأل أهل الذكر في الطب، الهندسة سأل أهل الهندسة، الإدارة سأل أهل الإدارة، الرياضيات سأل أهل الرياضيات. إن كنتم لا تعلمون اسألوا أصحاب الذكر، أصحاب العلم. لذلك هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أصول النصر، أصول العز، أصول دخول الجنة، أصول دخول جهنم، المعوقات عن الله، كل شيء مبين في هذا الكتاب. لذلك الله قال: يمحق الله الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. تريليونات راحت، كيف راحت؟ يمحق، تنقص، يكون هذا كان ثمنه ريالين، كان ثمنه ريالين، فالآن أصبح ثمنه قرش، كيف راح؟ نفس الثمن راح، كل الأشياء تذوب ذوبان، لأن الله قال يمحق، المحق هو النقص. لذلك الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك لا يوجد شيء بعد الكفر أخطر من الربا، فلذا ينبغي أن نبتعد عن الربا، ونعلم أن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ولما قالت قريش: إنما البيع مثل الربا، ماذا قال؟ قال: أحل الله البيع وحرم الربا. والصحابي الذي أرسله وأتاه بتمر جيد قال له: من أين لك هذا؟ قال صرت أبيع الصاعين بالصاع. قالوا لا تفعل، بيع هذا الذي عندك واشتري ذلك. جعل لنا مندوحة، قال له بيع التمر الردي، فإذا جمعت مال التمر الردي أجمعها واشتري به التمر الطيب. بيع في السوق التمر الذي عندك ثم اشتري الجيد، ولا تبيع التمر بالتمر إلا هاء بهاء يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا. تمر بذرة يمكن تزيد فيه، لكن لا بد من التقابض. أما إذا كان جنس واحد لا بد من التقابض والتساوي. إذن من أكبر أسباب يعني الاستفادة من القرآن هو تدبره وإعطاء الوقت، وأن الإنسان يفهم اللغة العربية، لأن الله تعالى قال بلسان عربي مبين، وقال بما كنتم تدرسون الكتاب، وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وابن عباس قيل له بما حفظت؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. إذن هذا في أول بقرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها. ثم بعد ذلك إذا تأملنا في الكتاب نجد فيه المحرمات منصوصة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أم الزوجة وبنت الزوجة وأم الزوج، وأربعة على التأبيد، والأخت والعمة والخالة مغياة، سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة وسبعة بالرضاع، ثلاثة في سبع 21 امرأة، منص عليها في القرآن. وأنواع البيوع مبينة، وكيف الأمة تنتصر، والتربية، وكيف الإنسان يربي أبناءه، وكيف يعامل أعداءه، وكيف يمشي في الطريق، حتى يقول لنا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب. إذن حري بنا أن نعطيه الوقت. أسباب دخول النار أربعة، وأسباب دخول الجنة أربعة، والمعوقات عن الله أربعة، وهذا منصوص في الكتاب. كل شيء تفتح وصول النصر في نقطتين، كل شيء تحتاجه تفتح المصحف وتطلعه. إذن لابد أن نعطي للكتاب وقتا، لابد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نقرأ نفهم نتدبر نعمل. أهل النار لما سألوا أهل الجنة ما سلككم في سقر ماذا قالوا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه أصول دخول جهنم، عكسها أصول دخول الجنة، قد أفلح المؤمنون، مقابلها نكذب بيوم الدين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، نقابلها لم نكن من المصلين، والذين هم عن اللغو معرضون، يقابلها نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون، يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب مبارك يدبر فيه العز فيه الرفعة فيه ما تحتاج إليه، القوة النزاهة الصدق الإيثار، هو كتاب الحقيقة. حري بنا أن نجعله ربيع قلوبنا، ولا يمكن هذا إلا بحفظه وتدبره وإعطائه الوقت والعمل به والاجتهاد فيه وممارسته، عند ذلك يكون ربيع قلوبنا. أصول النصر في نقطتين، من يذكر لي النقطتين من الجلوس؟ تفضل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. تمام، هذه إجابة جيدة لكن أريدها مباشرة، هذه صحيح. أصول النصر في نقطتين، الإيمان هو طيب رافد من روافد النصر، أيوة المهم باختصار النصر يكون بالإعداد الحسي والمعنوي. إذن إذا أردنا أن ننتصر نقوم بالأسباب، الإعداد الحسي والمعنوي، الإعداد الحسي والمعنوي. الدليل على ذلك غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابش، الأحابش قبائل مختلطة يقال لها الأحابش، جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لشدة الخوف قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، هذا أقوى ركن مادي وهو حفرهم للخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو الالتجاء إلى الله والاستقامة، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هم قاموا بما يستطيعون من الجهة الحسية ومن الجهة المعنوية، والله نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان، أنزل الملائكة وبثت في قلوب الأحزاب الرعب، وأنزل الرياح وأصبحوا كل ما وضعوا خيمة نسفتها، وكل ما نصبوا قدر نسفته، وكل ما عقلوا جمل أشالت الرياح عقاله وأقامته، وخرجوا مهزومين، وامتن الله على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، أي ريحا عظيمة وجنودا كبار لم ترها. إذن النصر والعزة والتمكين بالقيام بالأسباب، كل شيء له سبب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد اللهم ارزقني أولاد، ما لا يقال له؟ لابد من الأسباب. هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب؟ لا يمكن واحد يكون عالم إلا إذا وجد ذل الطلب، الجوع والعري والبعد عن الأهل والأحبة والجلسات والتمشية والراحة والفسحة، ويتعب عند ذلك يجد عز العلم. هل يمكن الإنسان يجد عز ومتعة الورع وهو كل يوم يذهب إلى في آخر النهار وينظر ويحملق ويتكلم بالحرام وينظر إلى الحرام ويسمع الحرام؟ لا يمكن أن يمتلئ قلب الإنسان بالتقاء إلا بمكابدة الطعام، غض البصر، كف اللسان، كف القلب، كف اليد، الجوارح، البطن، الفرد، يجاهد، عند ذلك يقوى الإيمان. إذن كل شيء بسببه. هل الإنسان الذي لا يكرم الناس ويساعدها ويتغاضى عن زلاتها تحبه؟ الذي يحبه الناس، الذي يكرمها ولا يكافئ منها الإساءة؟ إذن كل شيء له ثمن. لذلك الغريب أن غير المسلمين الآن أو الروم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الصدق يقوي، أن تطبيق النظام يقوي، أن الاستشارة تقوي، أن شراء العقول يقوي. الآن الغرب كثير من الأمور التي يدعو لها الإسلام هم يفعلونها، شراء العقول، المسلمون يزهدون في العقول، الغرب يشتري العقول، المسلمون يزهدون في الاستشارة، الغرب أكثر ما يدفع على الاستشارة، المسلمون في كثير من بلدانهم لا يطبقوا النظام، هناك هم ينضون تحت النظام حتى كل واحد يحصل ما يريد بتطبيق النظام، وهم أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعاف. الله يقول ولا تنازعوا، ويقول أعدوا، وهم يطبقوا هذه الأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن، هم يتحدون والمسلمون يختلفون، هم يعدون العدة ونحن لا نعد، لذلك هم أقوياء ونحن ضعاف. كل سنة العالم الإسلامي يصرف في التعليم العالي 4 بلايين وتذهب إلى الغرب، لأني ما رأيت شيئا أزهد فيه العقول من المسلمين. يزهد في العقول والعقل، العقل لا بد يذهب إلى محل ينتج فيه. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وفي الأرض منع للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول. فالإنسان الذكي يذهب لينتج، والمسلمون لا يرغبون في الإنتاج في كثير من بلدانهم. لذلك هذا الكتاب إذا قرأناه وتأملناه رفعنا، ضمن الله لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيش ذلة وضنك ويحشر يوم القيامة أعمى. الذي لا يؤمن قلبه ضيق. إذن هذا الكتاب يعني إذا أردنا أن يكون ربيع قلوبنا، أول شيء نحفظه، ثاني شيء نعمل به، ثالث شيء نتعهده، رابع شيء ننفذ أوامره، خامس شيء نبتعد عن نواهيه، سادس شيء نتأدب بآدابه، ثم إننا نجعله في حياتنا. كثير من المسلمين يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن ويستغفر، وإذا أراد أن يخرج من المسجد فيقول للإسلام استودعتك الله خليك في المسجد حتى نرجع إليك. هذه كارثة. يكون مسلم في المسجد فإذا راح برا ربا، غش، غيبة، نميمة. ولذا الإسلام لا ينفع إلا بأن يلبسه الإنسان، ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم، لا بد أن نلبس الدين. والحقيقة ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فهذا الكتاب كتاب كل ما نحتاج له موجود فيه، فحري بنا أن نجعله ربيع قلوبنا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وفي بعض الروايات فيها ضعف وأخواتها، فيها فاستقم كما أمرت. هذا الكتاب كتاب نور هداية خالد إلى قيام الساعة. ولذلك كل ما اكتشف الغرب شيء نقول هذا موجود عندنا. الآن قالوا الربا خطر، هو قال ذروا ما بقي من الربا، قال كأنما يصعد في السماء، قالوا الأكسجين طبقات ما فيها السماء، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قالوا هذا التحنيط التي أشارت له آية الحج أو الآية الأخرى آية تش الآية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هود، نعم والله، يونس. فكل ما كشف شيء وننظر في المصحف نجده فيه. لذلك قال تعالى ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نعمل به، ونعلم أن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي طلبها الله. فالماء الذي يتوضأ به له مواصفات، والماء الذي يغتسل به له مواصفات، والصوم الذي يصومه المسلم له مواصفات، والحج له مواصفات، والصلاة لها مواصفات، والزكاة المال الذي يدفع منه الزكاة له مواصفات، والزكاة التي تدفع لها مواصفات، والمدفوع له مواصفات. إذن لا بد أن نتعلم، لا بد أن نعطي وقتا لنعلم ديننا، ونعلم أن الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. ولذا لو تأملنا هذا الكتاب لوجدنا فيه العجب، كل ما نحتاج إليه موجود. لذلك أمر بالصلح ونهى عن الفتنة، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش أصلحوا. هذا الجلوس على طاولة المفاوضات، وإذا جلسوا على طاولة المفاوضات لا بد أن يعلم الظالم من المظلوم. بعدين قال فإن بغت إحداهما على الأخرى، أصلحوا أولا وبعد الصلح لا بد أن يعرف الظالم من المظلوم، فنمسك على يد الظالم حتى يرجع، وإن رجع الظالم عن الظلم لا يكون ظلم السابق مانع من العدل. فإن فاءت فإيش فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ولا يكون الظلم السابق نتيجة لتظلمهم. ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة بين المسلمين وهي ستة، دين رائع. أكثر ما يأتي بالخلاف بين المسلمين ستة. ثم قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا إيش السادس اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه ستة هي خلخلة الأخوة. لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة، دين رائع. الإسلام دين عجيب، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، لكن يحتاج نعطيه وقت، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نفهم القرآن. ولذلك إذا أردنا أن نفهم كتاب الله فينبغي أن نسلك سبع نقاط باختصار. الذي يريد أن يفهم تفسير القرآن يسلك سبع نقاط، بسبع نقاط. أول شيء يحتاج المفسر هو مفردات اللغة، الحرض، السارب، الإل، الرغام، الدسر، الشواء، هذه كلها كلمات في القرآن. ثم النحو والصرف، لا بد أن نفهم النحو والصرف. لا تضار والدة، والدة لا يمكن تعربها إلا إذا فكيت الإضغام. ما إعراب والدة؟ ما لك صداقة بسيبويه؟ العلاقة بسيبويه غير قوية. من يعرب تضار والدة؟ لا تضار والدة. الله أعظاه سيبويه فعلا مسكين، ساعدونا تفضل. ايش يقول؟ احسنت. اذا لا تضارر، اذا اسم مفعول. واذا قلنا لا تضارر تكون فعل، لان تضارر اسم فعل، تضارر اسم مفعول، واسم المفعول يعمل فعل المبني للمجهول، واسم الفعل يعمل فعل المبني للمعلوم. هذا سيبويه مشكلة الحقيقة، جاب لنا النحو ورطنا بالنحو. هذا مشكلة ضروري من معرفة العلوم المساعدة لمن يريد أن يتعلم. وكل الضعف الذي يستشري بين طلاب العلم، ومع الأسف أن الجامعات في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة قاتلة، لا بد أن نعلم أن أخطر شيء يواجهه العالم الإسلامي الضعف العلمي، وبالأخص في الجامعات، لأن الجامعات في العالم الإسلامي وبالأخص الإسلامية والعربية تعيش شيخوخة مبكرة. وإذا ضعف العلم ضعف العقل، وضعفت الإدارة، وضعف الاقتصاد، وضعفت العلاقات. لا يوجد شيء أضر من الضعف العلمي. وإذا قوي العلم قويت الإدارة، وقوي الاقتصاد، وقوي الإيمان، وازدهرت الأمم. وكتيب أمة مهددة بالخطر ليس ببعيد، في سنة الثمانينات من القرن الماضي الميلادي أخذ 19 خبير أمريكي، جلسوا 18 شهر وعملوا جردا لشرائح المجتمع في الولايات المتحدة، وقالوا لماذا سبقت اليابان في الصناعة الولايات المتحدة، ووجدوا السبب في ذلك تدني المناهج التعليمية، وبدأوا يقووا المناهج، ولآن بدأوا يلحقوا ويسبق اليابان لأنهم عالجوا القضية. فلا يوجد شيء أنفع من العلم. العلم تدرسه لغير الله فيضطر العلم أن يجعلك تخلص لله. قالوا درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. سحرة فرعون كانوا يأتوا بالحبال والعصي ليغالبوا أمر الله، فلما العصا التهمت ما عندهم من الحبال والعصي لعلمهم بالسحر أيقنوا أن هذا ليس من السحر. قال الله تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، قال فألقي السحرة ساجدين. ولما هددهم قالوا لا ضير في سورة الشعراء، وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لا يوجد شيء أنفع من العلم. والكلب أكرمكم الله لما يعلم تباح صيدته، وما علمتم من الجوارح مكلبين معلمين. والهدهد لما تعلم شيء من جغرافية اليمن وقف أمام سليمان وقفة الشجاع ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، ولم يكن من سليمان إلا أن قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قال إني أحطت بما لم تحط به. إني عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله. فلا يوجد شيء أنفع من العلم. لذلك من أراد الدنيا فليتعلم، ومن أراد الآخرة فليتعلم، ومن أرادهما معا فليتعلم. والحقيقة أن الوقت ضيق ولكن الحديث معكم شيق، وأقول لكم إن هذا الكتاب ينبغي لكل واحد منا أن يكون له به علاقة جيدة، فننفذ أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بآدابه ونتخلق بالأخلاق التي يدعو لها، ونعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. ثم إني في الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان، كل الناس نحسن إليه. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب، قال والمؤلفة قلوبهم. وفي القرآن يتنزل للكفار ويقول قل لا تسألون عما أجرمنا. عمل الصحابة سماه إجرام من باب التنزل، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماه عمل من باب التنزل. وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، قال قولوا آمنا. ومن يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه ونتعود عفة اللسان. لا يوجد شيء أكثر لرصيد الإنسان يوم القيامة من العفة، ما تعدون المفلس فيكم. فالمسلم يترك أعراض الناس، من يعجبه يصاحبه ومن لا يعجبه يتجنبه، ولا يسلم من الغيبة إلا من لا يتكلم فيما يقع بين الناس. أما إذا تكلمت فيما يقع بين اثنين حتما تناولت الغيبة وأكلت الغيبة. فينبغي أن نتعود على البعد عن الريب، وأن نكرم الناس وبالأخص الوالدين والأقرباء والأيتام والضعاف، وأن نلين جوانبنا لإخواننا، وأن يكون الواحد مسلم بحياته. الإسلام ما هو كلام، الإسلام ربقة في عنق المسلم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. لكن الإنسان يسدد ويقارب ويدعو بعمله، يدعو بصلاته، يدعو بصدقه، يدعو بتغاضيه، يدعو بكرمه، يدعو بمحبته للخير، يدعو بسرعته لنجدة المظلوم ونجدة المنكوب ومسارعته للإنفاق على الرميلات والفقراء والأيتام، يدعو بالعمل. الصحابة نشروا الدين بالعمل. أبو بكر لما ولي كانت خطبة الخلافة 9 جمل: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينني وإن أسأت فقوموا، القوي ضعيف حتى أخذ منه الحق والضعيف قوي حتى أخذ له الحق، أطيعني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 7 جمل، كل جملة مجلد: الصدق، النزاهة، العدل، الشورى، الحزم، الرفق، الإنصاف، كل أصول الحكم موجودة في 7 جمل. خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له: أعطيني صفات المسلمين. قال له: هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، وفي النهار فرسان، وفي الليل رهبان، وإذا فتحوا بلد قسموا المال بين الضعاف، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. فقال ملك الصين لملك الفرس: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أكبر شيء يهزم المسلمين المعاصي، أكبر شيء يهزم المسلمين عدم الاستقامة. لا يوجد شيء أقوى للمسلم من الاستقامة، لكن الإعداد من الاستقامة، عدم الخلاف من الاستقامة، تطبيق النظام من الاستقامة، شراء العقول من الاستقامة. والله دين، نحن فعلا مثابة إنسان عنده رصيد وهو جوعان وعريان ومريض، ومع الأسف أن المسلمين أصبحوا كحاجز، كأن هذا حاجز. المسلمون هنا والإسلام هنا، المسلمون هنا والإسلام هنا، والكفار هنا، وكأن المسلمين يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. لأن الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال: ما أنجعه وما أحسنه وما أعدله وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا. إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن الحقيقة، وأول شيء حفظ القرآن، العمل به، تعهد تدبر العمل به، التأدب بآدابه، وقراءة العلوم التي تجعلك تستفيد من هذا. قلنا 7، ذكرنا اللغة والنحو والصرف، ثم البلاغة بأنواعها 3، لأن أي جملة لا بد تكون لها علاقة بالجملة 1 من 8. يا لها محل من الإعراب اشتركت فيه، يا تعطف لإيهام خلاف المراد، يا يكون لا مانع من العطف، أو تكون كمال اتصال أو شبه كمال اتصال أو كمال انقطاع أو شبه كمال انقطاع أو التوسط بين الكمالين. إذن كل جملة وراء جملة لابد 1 من 8، سواء كانت معطوفة أو غير معطوفة، مفصولة، وهذا الذي يسمى الفصل والفصل. ولا يمكن أن تتكلم كلام إلا إيجاز أو إطناب أو مساواة، ولا يمكن تتكلم كلام إلا خبر أو إنشاء، ولا يمكن تتكلم كلام إلا طلبي أو ابتدائي أو إنكاري، وأي كلام لابد فائدة الخبر أو لازم الفائدة. إذن فن المعاني يحتاجه المستنبط والمرجح، وفن البيان يحتاجه الخطيب والواعظ والمدرس، لأنه تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. أما البديع فهو تجميل وتحسين للكلام. إذن يحتاج الذي يريد أن يتعرض لتفسير القرآن إلى اللغة والنحو والصرف والبلاغة، وإلى الأحكام الشرعية، معرفة الحلال والحرام. وهذا يتطلب منك فهم أصول الفقه، وفهم الفقه، وفهم مصطلح الحديث، وفهم الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وفهم التصحيح والتضعيف. يكون طالب العلم إذا وجد حديث عنده خبرة يعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، وهذه الأمور في غاية السهولة، لأن الحديث الصحيح الحال، والضعيف الموضوع الحال، والمتوسط الحال، وكلها محكوم عليها ومبين، ويتطلب من طالب العلم أمر قليل، ثم بعد ذلك يعرف السياق الآيات. وهذا الذي يهرع إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري وأضرابه، هل السياق سياق وعيد أو وعد، أو سياق تهديد أو توحيد أو تخويف، سياق الآيات. ولذلك يأتي أحيانا قال واهجروهن في المضاجع، اربطوهن بالهجار، ورجح ذلك الطبري بالسياق. أرجعوا إلى تفسير الطبري وإلى أحكام القرآن لابن العربي، لأنه رد عليه هذا القول، فتجد الطبري دائما يرجح بالسياق. ثم بعد ذلك واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات المفسرة، هل هي معمول بها أو معطلة. ثم تأتي النقطة السابعة وهي نتيجة ذلك الواقع، إذا كانت معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت معطلة فما هي الأضرار التي جنتها الأمة. إذن هذه النقاط مهمة جدا لمن يريد أن يتعامل مع التفسير، وحقيقة التفسير هي توظيف المعارف لفهم كتاب الله تعالى. فإذا أردنا أن يكون القرآن ربيع قلوبنا، فلا بد أن نفهم هذا الكتاب، لا بد أن نفسره، لا بد أن نمتثل أوامره، لا بد أن نجتنب نواهيه، لا بد أن نتأدب بآدابه، لا بد أن نتخلق بأخلاقه. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلوبنا، وينفعنا الله به، وننفع ديننا وأمتنا، ونكون كما قال الله عن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. والحديث معكم سيق، ولكنني أكتفي بهذا، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله محمد الأمير الشهيد فيما أفاد به وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن ينفع به المستمع والقارئ. الأسئلة كثيرة في موضوعات مختلفة، ولعل الشيخ يكون لديه متسع الوقت للإجابة عليها. هذا السائل يقول ذهبت إلى جدة ونوى إن زاد معه الوقت بعد العمل فإنه يحرم، فكيف ومن أين يحرم، علما أنه الآن ينتظر محاسبة ليعلم كيف يحرم.
الشريعة ما فيها كذا، فيها واحد يريد أن يعتمر أو لا يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أي المواقيت لهن أي أصحابها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فهو إن مر بالميقات يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعداه، وإن مر بالميقات لا يريد العمرة وطرأ عليه أنه يعتمر بعد أن يتعدى الميقات يحرم ولا شيء عليه. أما قضية حل وسط ما يريد وما يريد، هذا ما أعرفه في الدين. الواحد يقول أنا أصلي الصلاة هذه، فإذا كانت هي الجمعة أو ما يمشي هذا، لا بد. ولذلك إنما الأعمال النيات ما يصلح فيها حل وسط. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إذا كان صيام واجب أو صيام قضاء. أما المتطوع يمكن أن يعقد النية في النهار لأنه تطوع. إنما الأعمال بالنيات، لا بد أن تمايز. أما أنا رايح الجدة إن حصلت أعتمر، وإلا ينبغي أن تقول أنا رافض النية مرة واحدة، خلاص ترفض النية. فإن جئت لجدة وبعدين طرأ لك شيء تعمل، أما تمر بالميقات وأنت تريد الإحرام أحرم ولو تجلس يوم يومين وأنت محرم، ما الذي يضرك؟ أو أعمل عمرتك وبعدين تقضي حاجتك من جد.
نعم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: أنا لا أخشع في صلاتي ولكنني أحاول الخشوع، وحتى أنني أكون غير خاشع ثم أتذكر ذلك وأبكي في صلاتي، وأنا دائما أدعو الله عز وجل أن يرزقني إقامة الصلاة على وجهه.
جزاك الله خير. الغريب أني ما رأيت واحد مسافر ليجد الخشوع، والله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ما هو بيد الإنسان، لكن من أكبر أسباب عدم الخشوع الأكل المشبوه. الأكل المشبوه، كثير من اللحوم نحن لا ننتبه لها، وكثير من المسالخ برا، الله المستعان. لذلك لا تأكلوا اللحم المستورد إلا إذا كنتم مضطرين، إلا إذا كان مستورد من بلد مسلم. أما اللحوم المستوردة من بلاد الكافرة، يعني الإنسان إذا لم يحتاج لها لا يأكلها. أنا جيت لبعض المسالخ في أمريكا الجنوبية، الله المستعان، وبعضها قد الواحد يأتيه ويختم له، عنده ختم، والختم هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. فلذلك من أكبر أسباب عدم الخشوع أكل الحرام. لذلك قالوا: أطب مطعمك تستجب دعوتك، لأن القلب إذا لام يكون مع الله، والله كريم، إذا كان العبد مع ربه الله يعطيه. لذلك ينبغي أن نهتم بالحلال في الملبس وفي المأكل وفي المشرب وفي المسكن. وبعدين الله كريم وقادر، العبد إذا اتقى الله يبارك له في الشيء القليل. النووي كم عاش بالله عليكم؟ كم عاش الإمام النووي؟ أنا لا أعرف واحد من غير السلف الأول مثل النووي. كل بيت أهله يترحمون على النووي برياض الصالحين والأذكار. اللي يبارك له الله في عمره يا أخي من كان فيه إنتاج. ولذلك المسلم يتقي الله، إذا اتقى الله الله يبارك له في المال، في الولد، في العمر. والمعاصي تزيل النعم، شؤم المعصية يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد. لا يوجد شيء أضر من المعاصي، ولذلك كل مشكلة سببها المعاصي. قل هو من عندي أنفسكم. القراءة والمراجعة والبعد عن المشغلات، يعني الإنسان إذا كان قلبه صافي وذهنه، وكان دائما يقرأ القرآن عند النوم وعند الاستيقاظ، وتجعل لك ورد، تجعل لك وردا، كل صلاة اقرأ جزءا. فإذا دمت على هذا سنتين، فإذا وأنت مجود للقرآن من غير ما، كل صلاة جزء، وتجعل يوم الجمعة للمراجعة الإشكالات أو لمراجعة ما فاتك. تبدأ من مغرب السبت وتختم عصر الخميس، وتكون كل صلاة معروف جزءها. عصر الخميس جزء عام، مغرب السبت جزء ألف لام ميم، واتضح لك الأمر. كل صلاة مر بجزء، يأخذ منك من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. وكم يكون عندك رصيد من الحسنات، وبعد مدة قليلة تحفظ الكتاب. ويعني الصحابة كانوا يحفظون القرآن في 7، أول شيء 3 سور، ثم 5، ثم 9، ثم 13، ثم 11، ثم بقية المفصل من قاف إلى نهاية القرآن. 3 سور التي هي البقرة وآل عمران والنساء، يعني كأنه قريب من كل يوم كل ليلة بين 5 أجزاء إلى 4.5 أجزاء. فالواحد يعطي الوقت ويسأل الله أن الله يفتح عليه. وبعدين ربنا كريم وقال وقل اعملوا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمدمن القرع للأبواب أن يلجا، اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. نعم.
يقول السائل هل يكفر سماع القرآن فقط من الهجران أم لا بد من تلاوته ومهن يعجبه؟
الهجران الحقيقي للقرآن هو عدم العمل به، لأن الهجر الحقيقي عدم امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن حفظ القرآن ليس واجب منه إلا الفاتحة، لأن فرض عين للمصلي خصوصا إذا كان يعني فذا الحال بلا خلاف، إلا عند الأحناف يقول واجب، أما الجمهور هو فرض ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قراءة القرآن هي نور وبركة وخير، لكن ما هو واجب.
نعم.
يقول السائل في قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما معنى كلمة أبا؟
نوع من النبت حقيقته الله أعلم بها، لأن أبو بكر أو عمر سأل عنها قال إن هذا لهو التكلف، لكن أب هو المرعى، نوع من المرعى. نعم. تأكله الأنعام. نعم.
يقول هل يوجد في القرآن الكريم العلاج الشافي والكافي والعزة للأمة الإسلامية في هذا الزمان؟
ما في الشك هذا كل شيء، ولذلك أخطر شيء نواجهه تعطيل وأعدوا والإقدام على ولا تنازعوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا وتعاونوا على البر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لأن سورة الأنفال هذه آية من آيات الله، وسورة التوبة زي البركان براءة. دين عجيب الإسلام، لا يقاوم أبدا، ولذلك حري بنا أن نظهر جماله للناس في حياتنا. ولكن من المحزن أن ترى مسلما يعيش بين المسلمين ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أنزل عليه القرآن وجعله من أمة الإسلام، ومع ذلك يتجمل بأن يتشبه بالكفار، والله مؤلم هذا. ولا يعرف قيمة هذا الدين إلا من عرف الكفر، والله إنهم في نجاسة وتعاسة وقذر وشيء لا يعلمه إلا الله. ولذلك أكثر من يتمسك بهذا الدين من أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى الغرب ودرسوا عندهم وعلموا من معايشتهم لهم طهارة هذا الدين وطهارة الإسلام وحسنه ونزاهته. نحن عندنا الجد والجدة محل الرعاية والتكريم من الأسرة، هم الجد والجدة عندهم أين يكونون؟ يعني في بيوت أكواخ في جنب حدائق الحيوانات، إذا كبر الواحد يرموه في حدائق الحيوانات. نحن إذا كان الواحد يعني كبير كل أهل البيت ينفذون أوامره ويحترمونه ويكرمونه، البنت عندهم إذا وصلت البلوغ 18 سنة أبوها يقول لها أخرجي أو ادفعي، تتسكع في الشوارع بائعات. نحن المرأة عندنا محترمة في بيت زوجها أو في بيت أبيها أو في بيت أخيها أو في بيت ولدها ومصانة. ولذلك أنا كنت اقترحت أن يعمل صندوق لأي مسلمة تدعو للغرب نخليها تذهب إليها ونعطيها محرم وإعاشة لمدة 3 أشهر، تأتي من الغرب وهي تائبة تقول لا نريد الغرب نريد الإسلام. لأن أي مسلمة تذهب إلى الغرب تعرف قيمة الدين. الآن النساء الآن في أمريكا وفي أوروبا 90% منهم يطلعن للإسلام، يقولوا نحن كيف الوحدة تنجب وبعدين تلزم بدفع نصف المهر ونصف النفقة ونصف إجرة البيت، المرأة والرجل يأتوا للمقصف وهو يحاسب وهي تحاسب، وإذا حاسب عنها هذا فيه احتقار. إذن كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت، البيوت في الغرب خربان. في فيلسوف قال نحن في الغرب كل شيء عندنا جيد إلا البيت لأن ما فيه إدارة. إذن الإسلام حل هذا، قال وللرجال عليهن درجة، درجة القوام، درجة أن الرجل لا يمكن أن ينال منه وهو لا يريد، أما المرأة يمكن ينال منها وهي كاره، ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل. ولذلك الله أشار إلى, 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 إلى ما ينبغي أن يفعل الناس، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضل. الله أكبر، ما أجمل هذا وما أحسنه وما أبلغه وما أفضله، واسألوا الله من فضل. خلاص، هذا جنس الله خلقه هكذا، والمرأة الله خلقها هكذا. لذلك نحن إذا أردنا أن نسوي أهم شيء تنال منه المرأة التعب، ما هو؟ النفاس، الطلق، الإرضاع، الحبل، الوحم. إذا نقول لازم نسوي بين الرجل والمرأة بطن على الرجل وبطن على المرأة، إذا كنا نريد العدالة الصحيح. كيف ما تنجب إلا المرأة والرجل لا يلد؟ ليش ما يكون بطن على المرأة وبطن على الرجل، وسنة يرضع الرجل وسنة يرضع المرأة؟ إذا هذا مستحيل. إذا ينبغي أن تشتغل المرأة فيما تحسن، والرجل يشتغل فيما يحسن، ولا في شيء أنفع للمجتمع من الإنتاج. لا يوجد شيء للأمم يقويها مثل الأفراد، فالأمة المرأة مصنع للإنتاج يا أخي. وهل في شيء أهم من الإنتاج؟ تنتج لنا عالم، تنتج لنا ذري، تنتج لنا ذكي. إذن ينبغي أن نجعل المرأة فيما تحسن والرجل فيما يحسن، ولا نلخبط الأمور، نعمل الرجل فيما للمرأة والمرأة فيما للرجل، أفسدنا المجتمعات. لذلك الآن أوروبا وأمريكا لولا أن العالم الثالث يمدهم لانتهوا قبل 100 قرن من الآن، لأن ما عندهم إنتاج، لا يحبون الإنتاج، والمرأة لا تجلس في البيت وتستعمل، إذن لا يمكن أن تلد، لأن إذا كانت طيارة ما يمكن أن تكون حامل، وإذا كانت سائقة لشاحنة ما يمكن أن تكون حامل، وإذا كانت بنشرية لا يمكن أن تكون حامل، لأن الحامل ما يمكن أن تتعرض للأعمال الشاقة، هذا يسقط الجنين. إذن هذا الدين دين رائع. لذلك المرأة شغلها فيما تحسن، والرجل شغله فيما يحسن، وأخذ من المرأة قليل وعوضها عنه بكثير، أخذ منها القوامة. قال وللرجال عليهن درجة، لكن لم يجعل عليها نفقة ولا مهر ولا صداق، ولم يجب عليها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا شيء، أخذ منها أشياء وعوضها عنها. ولذلك قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وما دمتم تريد شيء من الله اسألوا الله من فضله. من يريد الجنة يسألها، من يريد الغنى يسألها، من يريد العزة يسألها، من يريد أي شيء يسأله لله، سألوا الله من فضله. أما الفوارق التي جعلها الله طبيعية الاعتراض لها هذا إلحاد. كيف الرجل يعطى نصيبين والمرأة نصيب واحد؟ طيب الله قال للذكر مثله حظ الأنثيين. الرجل دائما ينتظر النقص، والمرأة دائما تنتظر الزيادة. المرأة تنتظر أن تتزوج يعطى لها مهر، تحمل يجيب لها الزوج مال، يجيها ولد الولد يعطيها. إذن المرأة دائما تنتظر الزيادة، والرجل دائما ينتظر النقص. فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. المرأة لا يجب عليها مهر، الرجل يجب عليه المهر. المرأة لا تجب عليها نفقة، الرجل يجب عليه النفقة. المرأة لا تجب عليها السكناء، الرجل يجب عليه السكناء. المرأة لا تجب عليها ضيافة، الرجل يجب عليه الضيافة. إذن إذا كان من ينتظر النقص كثرناه، ومن ينتظر الزيادة نقصناه، هذا عدل. وبعدين ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قال وورثه أباه فلأمه الثلث، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، وقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا نص الله، هذا حكم الله. إذن قال واسألوا الله من فضله، هذا كلام في غاية الحسن والجمال والإنصاف والعدالة. وأنا أريد ممن يريد أن يعترض أن يقرأ، أريد من عنده شبهة أن يقرأ ويسأل. هذا الدين دين عجيب، ما يقرأه منصف إلا دخل فيه. كراين، هذا كراين كان مستشار لنيكسون أيام ولاية نيكسون للولايات المتحدة، وكان ذكى ذكاء خارق، فكلفه نيكسون بدراسة الإسلام، وأتاه بحاوية مكتبة إسلامية من مكتبة الكونغرس، وعكف على دراسة الإسلام، فلما درس الإسلام أعلن إسلامه ففصلوه عن عمله. وجاءنا في المدينة معتمر قبل مدة، فقلت له ما دمت أنت أوذيت لأجل الإسلام بما تنصحنا؟ قال القدوة 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 القدوة، هذا الدين ينتشر بالقدوة، القدوة القدوة. وهو الآن عنده مكتب في واشنطن يبيع المعلومات، يبيع المعلومات بس، أنت عندك أي مهمة هو يبيع لك المعلومات. وهو الآن يصدر مجلة. فالدين كل ما يدرسه واحد يدخل في الإسلام. موريس بوكايس هذا صاحب العلم والأديان الثلاثة درس النصرانية، قال تتناقض مع الحق، درس اليهودية تتناقض مع الحق، قال هذا الكتاب ما فيه خطأ لكن كلامه عن السنة سيء، لكن قال الكتاب ما فيه خطأ. كل من يدرس هذا الدين من المنصفين يدخل في الإسلام. لذلك ينبغي أن نتقي الله ولا نكون سبب في صد غير المسلمين عن الإسلام. وأوصيكم بالإحسان على من معكم من غير المسلمين. أولا الله جعل في كل كبد رطب أجر، ثانيا لأن الذي يسيء على غير المسلمين يقول هذا من دينه، فلا يجوز للمسلم أن يظلم كافرا ولا معاهدا ولا يظلم إذا كانت عنده عاملة ولو غير مسلمة، لا يجوز له أن يظلمها. فينبغي للمسلم أن يكون عدلا صادقا ويدعو الناس بأخلاقه قبل أقواله. نعم.
سأل يقول ما رأيكم في ألفية البحر؟
ألفية البحر مطبوعة في مكة وهي سهلة، ولكن هذا الذي يعطي الإنسان يحفظ الألفية يجيد القرآن ولا يشكل عليه، لأن هذه عملها واحد في القرن الماضي، كان إذا أشكل له شيء ما تكون عنده مصاحف، وقد يكون راعي غنم أو راعي إبل أو في خلاء والكتب غير متوفرة، فإذا أشكل له شيء في القرآن ما الذي يعمل ولا حافظ معه ولا كتاب، فعمل نظم، هذا النظم يسمى ألفية، يبين لك مثلا المتشابه والمعدود، مثلا متشابه الرحمن يقول فيها تكذباني بعدها خلق رب مرج يخرج وله كل جلب يسأله من وسنفره ويا معسر يرسل فإذا انشقت عيا فيومئذ يعرف هذه ولمن خاف ذوات فيهما باثنين عن وثلة مع وقليل قدمي وثلة أيضا بثانيها نمي إلى آخره إنك لن لم قل لك وإنك ولن وكيف في الأول قال لبثان وقال إن سألتك الثالث بان وراكبا قدم وجئ بلاقيا ثانية ولتختمن بأتيا لن تستطع قدم وتستطع أخري. هذا كأنه يكون لك الشيخ هذا النظم، ولكن هذا قديم، والآن الحمد لله الواحد يمكن يجعل المصحف في جوال والأمر سهل، الحمد لله الأمور سهلة. وإن كان خطر عدم حفظ المتون على طلاب العلم، لأنه في المستقبل يمكن الواحد يقال له ما اسمك يقول أصبر، بعدين يقول له اسمي عبد الله، يكون الواحد ما يبقى يتكلم إلا تقول له ما اسمك، والله يدق الكمبيوتر أو الجهاز حتى يقول لك أنا اسمي عبد الله. خطير جدا، لأن هذا يسبب البلادة. والعلم بالحفظ، البخاري سبق الناس بالحفظ ومالك وأحمد رضي الله عن الجميع، فينبغي أن يهتم طلاب العلم بحفظ المتون. وكل الضعف الناشئ عن أمرين بين طلاب العلم، عدم حفظ المتون والضعف في العلوم المساعدة. ولذلك ينبغي أن نتقوى في العلوم المساعدة، النحو والصرف، البلاغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، بما يجمل الكلام، بما يقبح الكلام، هذه تسمى العلوم المساعدة. وحفظ المتون، هذه إذا حفظ طالب العلم متونا وفهم العلوم المساعدة سهل عليه العلم. أما إذا كان لا يحفظ متونا ولا يفهم العلوم المساعدة يمشي بماذا؟ يمشي بالبركة.
هذا سائل يقول: قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، ما وجه البلاغة بقوله فك رقبة؟
هو بدل مما تقدم مؤكد له. فلاقتحم، الاقتحام هو الصعود، وما أدراك ما العقبة، ما أصعبها، فك رقبة يعني هذا الذي يجعل الإنسان ينجو يوم القيامة، يكون رصيد كبير. وبعدين أيضا هذا عمل صعب، لأن البذل صعب، لا بد للإنسان أن يتجاسر. ولذلك وقال: إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والله تعبير رائع، تعبيرات القرآن رائعة. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي واحد يجيك يقول لك اديني، أول مرة تديه، ثاني مرة تديه، ثالث مرة تديه، رابع مرة تقول يا أخي اشبك أنت، هو بحر، هي نهبة. أيوة، إلا واحد يكون مطبوع، يكون واحد كريم النفس أو روض نفسه. لذلك الدين عجيب، يأمر بالبذل، يأمر بالتعاون، يأمر بالتغاضي، يأمر بالستر. والله دين النبل، دين عجيب هذا الإسلام، ما رأيت أحسن منه. انفق، تعفف، استر، ابتعد. يأمرك بالستر ويأمرك بالابتعاد عن الحرام، يأمرك بأن تعطي، يأمرك بأن تتعفف، من كل جهة يأمرك بالخير. لذلك ما رأيت ناسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة. عمر هذا كان آية، عمر كان بايعها لله. عمر من يوم ما دخل في الدين هو بايعها، قال احنا على الحق. نعم، أذن، جاءت قريش وتضارب معهم، أخته ضربها ودماها، قالت له أنت كافر وأنا أقرأ القرآن غصبا عنه، فرق لها، قالت له أنت نجس، روح اغتسل. فلما قرأ القرآن قال تغير، ولما أراد أن يهاجر مشى على، قال من أراد أن تذكره أمه فليتبعني وراء هذا الواد. ولذلك الفاروق من يوم ما دخل في الإسلام وهو بايعها لدينه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش سكتنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما أضحك الله سمك؟ قال هؤلاء كنا رفعنا أصواتهن عندي فلما جئت خفضنا أصواتهن. قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قال أنت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بنا. قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا آخر. هذو الصحابة كانوا على نوع من الحسن الخلق والنبل والفضل والعبادة والتغاضي والتواضع. ولذلك الحق ينبغي أن نقرأ سيرتهم. ومن أحسن الكتب في هذا كتب الذهبي مؤرخ الإسلام، وبالأخص سير أعلام النبلاء والسيرة له وهي صحيحة، وكتبه كلها جيدة، وهو من أقوى من تكلم على التاريخ الإسلامي رضي الله عن الجميع. نعم.
يقول في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كصحابتين أو كرامتين، هل المقصود القراءة فقط أم القراءة والعمل والتدبر؟ وما هي آية السكينة؟ وما هي الآية التي أكثر الشيطان؟
يعني العمل هو المهم في الكتاب، والقراءة مهمة، لكن الكلام من غير عمل لا ينفع. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لو كان حبك صادقا لأطعته. الدين بالممارسة، لا شك أن قراءة القرآن طاعة طيبة، وكل حرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيوة، وكأنهما غمامتان. هذا نوع أن الذي يقرأ البقرة وآل عمران يكون أجره كثير، وتكون هذه السور كأنها يعني عليه منزلة وله نوع من الأجر والميزة لقراءته لهذه الأمور. أما آخر السؤال الله أعلم، اللي هو تقول أيوة الله أعلم.
نعم. طيب، يقول ترك القرآن يقرأ في البيت دون أن يسمع أحد يعني على طول الوقت، والتغيير لقناة يعني قنوات دينية أخرى وقناة القرآن
لا ينبغي أن يترك القرآن يقرأ هكذا، لا ينبغي، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإن كان هذا في الصلاة ولكن العبرة بعموم اللفظ. فينبغي إذا قرئ القرآن أن نسمعه وأن ننصت له، والقرآن شفاء، فإن أراد الإنسان أن يخرج من بيته ويترك القارئ يقرأ في القرآن هذا أمر سهل، لكن ما أعرفه إن عمله أنه جائز، الأمر في السهل، لكن الأولى أنه إذا فتح القرآن أن يسمع له أو يقفل، هذا الأولى. نعم.
يقول أحب القرآن وأحب العلم وقراءة الكتب الشرعية، ولكن عند قراءة القرآن تكون فيه الهمة ضعيفة واحتاج إلى مجاهدة بذلك، ولكن عند قراءة الكتب الأخرى لا أجد المجاهدة مثل قراءة القرآن، فما علاج ذلك وهل هذا من علامات النفاق؟
لا، إن شاء الله ليس من علامات النفاق، وإنما اقرأ القرآن في وقت النشاط، لا تذهب وتحاول تقرأ في وقت التعب، حاول أن تقرأ القرآن وأنت نشيط ومستريح، وحاول إذا أردت أن تقرأ أن تتدبره. هذه رسالة من الله لكل واحد، رسالة، هذا القرآن رسالة، هذا القرآن غذاء للقلوب، نجاة، عقل، عزة، رفعة، كرامة، شجاعة، لطف، تضحية، ستر. هذا القرآن عجيب، أمره عجيب، لا يوجد شيء إلا وهو في القرآن، ليس مبالغة. أنت تدري الآن أن بعض الدول الكافرة تأتي بمترجمين ويعكفون على القرآن ليستخرجوا منه ما يصلح دنياهم، يعكفوا على القرآن ويستخرجون منه أمور تصلح دنياهم، في الإدارة، في الاقتصاد، في الطب، في الأخلاق، في البيوع. هو كتاب عجيب، يكفيك أن الثورة المعلوماتية وصلت إلى هذا ولا توجد كلمة في القرآن تخالف الواقع. ما رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، نزل عليه هذا الكتاب في زمن بعيد قبل 1000 سنة، والآن الثورة المعلوماتية أصبحت الكرة الأرضية كالقرية ولا توجد فيه جملة غلط، والأعداء يبحثون لم يجدوا فيه كلمة خطأ. لذلك اليهودي الألماني الذي طبع كل الكتب وغير فيها، فكل ما طبع وانتشرت صار كل ما غير كلمة في المصحف يقال له هذا المصحف خربان، قال هذا الكتاب محفوظ ودخل في الإسلام، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كتاب عجيب.
نعم.
يقول آيات المواريث تندرج تحت أي جملة من جمل
الله؟ تحت الأحكام، أحكام شرعية، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولاد رجل ذكر. نعم.
يا شيخ، ما هي التفاسير التي تنصح بها القرآن الكريم؟
من أسلم التفاسير تفسير ابن كثير، ومن أكثر التفاسير أحكام ونفع لطالب العلم تفسير القرطبي، ومن أجمع التفاسير وأقواها تفسير الطبري، وتفسير البغوي أيضا سليم، ومن التفاسير المحدثة الطيبة تفسير القاسمي وأضواء البيان وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. هذه التفاسير كلها جيدة و أصحابها معتقدهم سليم. ومن التفاسير الجيدة وإن كان عليها بعض الملحوظات تفسير بن عاشور، هو قوي جدا، وجلس عليه 29-39 سنة وألفه للوصل والوصل، علاقة الجملة بالجملة في القرآن، لأنه قال لم أرى من اهتم بهذا، وهو جيد. ونقل نقول جيدة من حواشي من الطيبي ومن الفخر الرازي والزمخشري، ونرجو الله أن يغفر للجميع. وكذلك من أنفع التفاسير تفسير أبي حيان البحر المحيط. وكل كما قال صاحب التسهيل يؤخذ من قوله ويرد، وكل قام بشيء، ونرجو الله أن يغفر للجميع. ونحن ينبغي أن نتعود النزاهة، العالم إذا أخطأ نترحم عليه ونبين مكان الخطأ، وإذا أصاب نترحم عليه ونبين مكان الصواب الذي قاله، ونعلم أن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كل عالم أخطأ نتركه، لا يبقى لنا إلا المصحف، لأن ما في أحد يتكلم إلا يخطئ. لكن بعض العلماء خطأوا أقل من بعض، وبعضهم أسلم طريقة من بعض، ونرجو الله أن يغفر لنا ويرزقنا النزاهة. لا يوجد شيء أهم من النزاهة، الحق يقبل ممن قاله والباطل يرد ممن قاله. نعم. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل والخطأ يرفض، ونحن عندنا ميزان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. نعم.
يقول السائل: أدوات فهم القرآن السبعة من اللغة والنحو والصرف والبلاغة وغيرها ليست في مقدور كثير من غير المتخصصين، فماذا تنصح به في هذه الحالة؟
يأخذ التفسير ويقرأه على شيخ. من أنفع المختصرات كتاب الجلالين، وهو مفيد، وطالب العلم ما فيه من الخطأ لا يخفى عليه، وغير طالب العلم الخطأ اللي فيه لا يفهمه ولا يضره. نعم. أيوة. فالجلالين، جلال المحلي والجلال السيوطي، في تفسيرهما هذا من أنفع الكتب، وتفسير البغوي أيضا. فهو يأخذ تفسير ويراجع فيه حتى يفهم ما يريد أن يفهم. نعم.
بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يثيب شيخنا الفاضل، وأن يتم علينا وعليكم نعمة فهم القرآن الكريم.